أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في بيان أحكام العلة والمعلول، وقد وصل الكلام إلى الحكم الثالث. واتضح في الحكم الثاني أن الترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح كلاهما باطل. قل على أساس هذا الحكم الثاني، على أساس الحكم الثاني في بطلان الترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح، على أساس ذلك يتضح لدينا أن الاختيار لا واقع له في الخارج. الاختيار لا واقع له بالخارج أو في الخارج. ما المراد من الاختيار؟ بمعنى أن فعل أحد فعلين المتكافئين بلا مرجح نظري بينهما. الاختيار بهذا المعنى باطل، الذي يعني فعل أحد الفعلين المتكافئين من دون وجود مرجح. الاختيار بهذا المعنى باطل، لا بد كما تقدم بالأمس، لا بد من وجود مرجح نظري وإن كان في مرحلة لا شعور. أما أن يرجح الفاعل فعل واحد من الفعلين المتكافئين المتساويين من في جميع الخصوصيات والحيثيات من دون مرجح، الاختيار بهذا المعنى باطل. والأمثلة التي ذكروها في المقام كما بيناه بالأمس، مثال العطشان الذي يضع أمامه كأسان من الماء ليست في أحدهما خصوصية معينة، قالوا أنه ماذا؟ الإنسان يشرب واحدا منهما. هذا ليس اختيارا كما بيناه، ليس ترجيحا لأحد الفعلين ليس اختيارا بهذا المعنى، الذي هو ترجيح لفعل من فعلين متكافئين بلا مرجح، وإنما يوجد مرجح وإن كان في مرحلة لا شعور. غاية الأمر أننا لم نقف على الخصوصية، ففرق بين القول أنه رجح أحدهما بلا مرجح وبين القول أننا لم نقف على خصوصية الترجيح. الأمثلة التي تقدم الحديث عنها التي أردت في المقام كما تقدم ليست تامة، إنما الفاعل يرجح أفعالا معينة، يرجح فعلا من فعلين متكافئين على أساس وجود خصوصية، على أساس وجود مرجح نظري. من دون وجود مرجح، من دون وجود خصوصية، فإنه ماذا؟ الترجيح بلا مرجح باطل ببداهة العقل كما تقدم سابقا. خب، إذن الاختيار بهذا المعنى الذي يعني فعل أحد الفعلين المتكافئين من دون مرجح من دون خصوصية باطل. زين، بناء على أن الفاعل يفعل وفق مرجح ووفق خصوصية، فإن النسبة بين المرجح وبين الفعل حينئذ سوف تكون هي ماذا؟ هي الضرورة وحتمية الوجود. بناء على وجود خصوصية على أساسها يرجح الفاعل أحد الفعلين المتكافئين، فإن ذلك الفعل نسبته إلى المرجح، المرجح اللي وراء شنو؟ وراء مجموعة عوامل من ضمنها اختيار الإنسان وعلم الإنسان وعلم الفاعل، سوف تكون النسبة هي ماذا؟ هي الوجوب وضرورة التحقق بعد حصول سائر أجزاء العلة. وهذا ما ينافي ماذا؟ ما ينافي ماذا؟ أن الإنسان مختار ومريد، ولكن بالمعنى الذي فسرناه سابقا، مو بهذا المعنى أن الإنسان مريد يعني يفعل أحد الفعلين متكافئا بلا مرجح. لا، نقول هذا الاختيار بهذا المعنى باطل، الترجيح بلا مرجح باطل، حتى العطشان الذي ماذا؟ العطشان اللي تكون خصوصيته وتكون غايته أنه ماذا؟ يروي عطشه ويوضع أمامه كأسان من الماء، إناءان، قدحان، وليس في أحدهما خصوصي، متكافئان ماذا؟ من جميع الجهات، ومع ذلك يختار أحدهما. نقول هذا ليس بمعنى أنه الاختيار هنا ليس بمعنى ماذا؟ أنه فعل أحد الفعلين بلا خصوصية. لا لا، لابد أكون خصوصية. غاية الأمر أننا لم نقف على الخصوصية. زين، إذا الاختيار شنو يعني؟ نقول الاختيار الذي تقدم سابقا أنه الإنسان ماذا؟ ها؟ أن صدور واحد منهما بالنسبة إليه ماذا؟ ممكن كلاهما ماذا؟ ممكن أن يزرى منه، ولكن بعد توفر سائر أجزاء العلة ومن ضمنها المرجح النظري لأحدهما، عند ذلك سوف تكون نسبة واحد من الفعلين إلى المرجح وإلى سائر أجزاء العلة هي ماذا؟ نسبة الضرورة ونسبة الحتم ووجوب التحقق. وجوب ماذا؟ وجوب التحقق. زين، هذا هو تقريبا الحكم الثالث في المقام. قال، خلنا نقرأ. قال: في ضوء النتيجة الثانية نصل إلى أن الاختيار، الاختيار الإنسان يؤمن ماذا؟ بفطرته، فهمه الأول الساذج، أنه مختار، الإنسان مختار الذي يذعن به الإنسان وفق الفهم السطحي. المنفي هنا هو الفهم السطحي للاختيار، مو الفهم الحقيقي للاختيار. فهم السطحي شنو يعني؟ فعل أحد الفعلين متكافئا بلا مرجح. الإنسان يقف أمام فرق طريقين كلاهما نفس المسافة من جميع الجهات، أيضا ماذا؟ ماكو خصوصية، كلاهما آمنان، كلاهما معبدان، كلاهما فيهما إنارة ونفس الطول، ويوصلان إلى المقصود. قال: هنا الإنسان سوف يختار أحدهما من دون مرجح. نقول: لا، ممكن أن يختار أحدهما من دون مرجح، لابد أكون مرجح ولو في اللاشعور. وقلنا الدراسات النفسية ماذا تثبت؟ أثبتت أنه توجد مئات بل آلاف العوامل اللاشعورية التي تدخل في ترجيح الإنسان وفي أفعال الإنسان دون أن يلتفت إلى الإنسان في مرحلة الشعور ومرحلة الوعي. لابد أكون مرجح. الاختيار بهذا المعنى باطل، أنه يختار واحد من الطريقين بلا مرجح، هذا باطل.
لازم مختار، يعني لازم هو
لازم شنو؟ عندما يروح بواحد، عندما يسلك أحد طريقين لابد أكون مرجح، لابد أكون مرجح، وإن كان خافيا، مو فقط علينا، على نفس الإنسان الذي ماذا يسلك أحد طريقين، على نفس الفعل، إنه قد يكون ماذا مرجح لا شعوري. إذا الاختيار بهذا المعنى باطل، أنه يفعل أحد الفعلين المتكافئين بلا مرجح. هذا التصور العام على الاختيار، هذا باطل. نعم، الاختيار معناه الحقيقي نقول به، وهو أن كل من الفعلين ممكن بالنسبة للإنسان، ولكن بعد أن تصير عند الإنسان، يصير عند الإنسان علم واختيار، علم وإرادة وحركة عضلات ووجود مرجح ولو لا شعوري، عند ذلك سوف تكون نسبة ماذا؟ نسبة الفعل إلى الإنسان، إلى المرجح، إلى العلم، إلى الإرادة، نسبة ماذا؟ نسبة وجوب التحقق وضرورة التحقق. إذن المنفي هو ماذا؟ تفسير الاختيار معناها السطح العام، أن الاختيار لا وجود له في الواقع. يا اختيار، يتصور الإنسان السطحي، فالإنسان يتصور وفق النظرة السطحية أنه يستطيع حينما يواجه فعلين أو أفعالا متكافئة اختيار أحدها أو أحدهما وممارسته دون أن يكون فعله ضروري الوجود، إنه بعد اختياره سوف يكون ماذا؟ يبقى أيضا مختار، يبقى ممكن. يقول: لا، بعد اختيارك وبعد تحقق سائر أجزاء العلة التامة، المعلوم شو يصير؟ ها؟ بعد الاختيار وتحقق سائر أجزاء العلة التامة، بعد المعلوم راح يبقى ممكن ويبقى شو واجب؟ سوف يكون واجبا. دون أن يكون فعله ضروري الوجود، أو بدون أن يكون هناك مرجح في البين. وبغية إثبات هذه النظرية الكاذبة طرحوا مجموعة موارد أغفلت فيها العلة الموجبة والمرجحة أو كانت مجهولة. موارد القدحين من الماء، موارد ماذا؟ الإنسان يقف على مطلق طريقين وهكذا. إلا أن الإنسان حينما يراجع وجدانه فسوف يرى أنه ما لم يضم إلى الفعل مرجحا نظريا ولو في مرحلة لا شعور، وما لم يمنح الفعل سمة الضرورة لا تتحقق لديه إرادة الفعل. خب وفق هذا الكلام الإنسان ما راح يكون مختار، يقول لا ما مختار وفق هذا التصور السطحي للاختيار، وإلا احنا أثبتنا الاختيار سابقا للإنسان وأن الإنسان مختار ليس مجبورا وليس ماذا؟ ها؟ لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وقلنا الإنسان مختار. والاختيار الذي لدى الإنسان كما تقدم في المقالة الثامنة شنو يعني؟ هو أن الفعل بالنسبة إليه ليس حتميا. شو وقت؟ ها بالنسبة للإنسان نفسه، بالنسبة إلى إرادة الإنسان نفسه، دون أن تتحقق سائر الأجزاء والشروط. أما بعد تحقق سائر الأجزاء والشروط واللي من ضمنها علم الإنسان وإرادة الإنسان وحركة عضلات الإنسان، عند ذاك حيبقى ممكن ويصير واجب. سوف يكون واجب رغم أن الفعل حتمي وضروري بالنسبة إلى مجموع أجزاء العلة التي يمثلها الإنسان وغير الإنسان. زين، هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع: إن العلة على قسمين، فتارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. والمراد من العلة التامة هي العلة المؤلفة من المقتضي والشرط وارتفاع المانع. هي العلة المؤلفة من المقتضي والشرط وارتفاع المانع، هذا الكل يسمى ماذا؟ بالعلة التامة. والمعلول حتى يوجد وحتى يصير وجوده ضروريا وواجبا وحتميا حسب قانون الجبر العلي، لابد أن تتوفر علته التامة. يعني شنو؟ لابد أن تتوفر جميع أجزاء علته التامة، عند ذلك يصير وجوده ضروريا وحتميا عند ذلك. فالمعلول كما يحتاج إلى سائر الأجزاء مجتمعة عن علة تامة حتى يصير وجوده ضروريا وحتميا، هو كذلك يحتاج ماذا؟ إلى كل جزء جزء من الأجزاء من أجزاء العلة حتى يصير وجوده شنو؟ حتى يصير وجوده ضروري. يعني كما يحتاج إلى وجود العلة التامة حتى يصير وجوده ضروري، هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى كل جزء جزء ماذا؟ اللي شكل المجموع حتى يصير وجوده ماذا؟ ضروري. خب كل جزء جزء شيء يمثل؟ يمثل ماذا؟ جزء علة وعلة ناقص. أجزاء العلة تمثل ماذا؟ تمثل عللا ناقصة، تمثل عللة علل ناقصة. زين، والعلة التامة بزوالها يزول ماذا؟ يزول المعلول، لا يوجد المعلول، لا يتحقق المعلول. كذلك العلة الناقصة بزوال العلة الناقصة فإن المعلول ماذا؟ أيضا يزول، لأنه كما قلنا قبل قليل كما أن المعلول يحتاج إلى جميع الأجزاء للمركب اللي هو العلة التامة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى كل جزء جزء ماذا؟ من العلة. فالإحراق مثلا، إحراق الخشب، هذا الإحراق يصير واجبا وحتميا عند توفر علته التامة. خب ما هي علته التامة؟ نقول علته التامة عبارة عن ثلاثة أجزاء، ثلاثة أشياء. المقتضي للإحراق وهو السبب الخاص اللي ينتج الإحراق اللي هو النار. فالمقتضي للإحراق هو النار، فلا بد من توفر النار المقتضي، ولا بد من وجود شرط وهو تماس النار بالخشب، التقى، وإلا إذا كانت النار في جهة والخشب في جهة ثانية ما يصلح إحراق. لا بد من شرط وهو التماس، ولا بد لكي يتحقق الإحراق إضافة لوجود المقتضي وتحقق الشرط، لا بد من ارتفاع مانع وهو الرطوبة التي تحول بين ماذا؟ بين النار وبين الإحراق، تحول بين الخشب وبين الإحراق. فإذا توفر المقتضي وهو النار سبب الذي ينتج الأثر الخاص، وتحقق الشرط وهو التماس، وارتفع المانع وهو الرطوبة، عند ذلك سوف يكون الاحتراق ضروري الوجود والتحقق. هذا الشرط وارتفاع مانع ومقتضي يسمى ماذا؟ يسمى بالعلة التامة. هذا المجموع يسمى ماذا؟ يسمى بالعلة التامة. والاحتراق اللي هو المعلول يتوقف وجوده على من؟ على تحقق العلة التامة. وبتحقق العلة التامة يصير وجوده ماذا؟ ضروريا وحتميا وواجبا. يصير وجوده ماذا؟ واجب الوجود. ولكن ماذا؟ وجوب الوجود هنا ليس من الذات وإنما من العلة، من الغير. زين. وهذا الاحتراق، هذا الاحتراق واضح كما يتوقف على وجود مجموع الأجزاء اللي هو ماذا؟ مقتضي وشرط وارتفاع مانع. كذلك الاحتراق يتوقف وجوده على وجود كل جزء بخصوصه، اللي كل جزء ماذا يمثل؟ يمثل علة ناقصة، يمثل جزءا وين؟ في المجموع. زين. فإذا زال المجموع لم يحصل الإحراق، وإذا زال الجزء أيضا لم يحصل الإحراق. إذا ارتفع الشرط اللي هو التماس لم يحصل الإحراق، وإذا لم يرتفع المانع لم يحصل الإحراق، وهكذا. إذن من هذا الحكم نستنتج نتيجتين. النتيجة الأولى، الصفة الأساسية للعلة التامة أن المعلول بتحقق العلة التامة يكون ماذا؟ ضروري الوجود وواجب الوجود، وبعدمها يكون ماذا؟ معدوما بالضرورة وبالحتم. هاي الصفة الأساسية للعلة التامة، أنه بتحققها فإن التحقق المعلول يصير ماذا؟ ضروريا وواجبا وحتميا، وبعدمها فإن المعلول ماذا؟ يكون ضروري العدم. زين. بينما العلة الناقصة تفترق عن العلة التامة في أن وجودها شنو شبيه؟ لا يصير المعلول واجب الوجود، لا يصير ماذا؟ المعلول ماذا؟ وجودها ما يحقق وجود المعلول، هنا ناقصة. بينما تشترك مع العلة التامة في أن عدمها شنو؟ لا يحقق المعلول، يعني المعلول يكون عدمه ضروريا بماذا؟ بعدم العلة التامة أو العلة الناقصة. زين. هذه النتيجة الأولى من الحكم الثالث. والنتيجة الثانية من الحكم الثالث أن عدم العلة التامة علة لعدم المعلول. عدم العلة التامة شنو؟ علة تامة لعدم المعلول. كما أن عدم كما أن عدم العلة الناقصة علة تامة لعدم المعلول، العلة التامة، عدم العلة التامة وعدم العلة الناقصة كلاهما يمثلان ماذا؟ علة تامة لعدم المعلول. وهنا التعبير بالعلية عندما نقول عدم العلة التامة علة تامة لعدم المعلول وعدم العلة الناقصة علة تامة لعدم المعلول، هذا التعبير بالعلية هنا تعبير ماذا؟ مجازي ومسامح. لأنه سابقا تقدم العلية في الوجود، العلية بين وجودين، وإنما نريد أن نقول ماذا؟ أن عدم الإحراق، عدم تحقق الإحراق يصير ماذا؟ حتميا وضروريا. ليش وقت؟ عند عدم العلة التامة، أو عند عدم ماذا؟ عدم التماس لوحده، عدم النار لوحدها، عدم ارتفاع المانع لوحده أو لوجود المانع لوحده. زين، هذا هو الذي ماذا نريد أن نقوله. فكما أن عدم المجموع من المقتضي والشرط وارتفاع المانع، كما أن عدم المجموع علة تامة لعدم المعلول، كذلك عدم ماذا؟ جزء من أجزاء المجموع اللي هو العلة الناقصة، فإن عدم العلة الناقصة علة تامة لمن؟ لعدم المعلول. قال رابعا أو رابعة: تنقسم العلة إلى علة تامة وعلة ناقصة، لأن العلة المؤلفة من أجزاء يحتاج المعلول إلى كل واحد من أجزائها كما يحتاج إلى مجموع الأجزاء. ماكو فرق هنا باحتياجه، كما يحتاج إلى كل الأجزاء ومجموع الأجزاء يحتاج إلى كل جزء من الأجزاء. إذن فكل جزء من أجزاء العلة كما هو حال مجموع الأجزاء علة، كل جزء علة، ولكن علة شنو؟ ناقصة. وبزوال أي جزء منها من أجزاء العلة يزول المعلول. ومن هنا يتضح ألف إن سمة العلة التامة هي أن المعلول بوجودها يتوفر على ضرورة الوجود. يعني عند وجود العلة التامة المعلول يكون ضروري لتحقق الوجود، وبعدمها، بعدم العلة التامة، يكون المعلول ضروري العدم. وسمة العلة الناقصة أن وجودها لا يحقق ضرورة الوجود للمعلول. العلة ناقصة، قد تكون أكو نار لكن ما يصير إحراق. ليش؟ لأن النار بالنسبة للإحراق شنو؟ مقتضي، جزء علة، علة ناقصة وليست علة تامة، لابد أكو شرط ارتفاع مانع. لكن عدمها، عدم العلة الناقصة علة تامة لعدم المعلول، لكن عدمها يصير المعلول ضروري العدم. باء: عدم العلة التامة أو أي من العلل الناقصة علة تامة ماذا؟ لعدم المعلول. زين، هذا تمام الكلام في الحكم الرابع. الحكم الخامس: إذا تتذكرون في طرق إثبات العلية قلنا أننا تارة نعتمد طريق الحدوث، نظرية الحدوث، وتارة أخرى نعتمد نظرية الماهية، نظرية الإمكان الماهو. الآن نريد في هذا الحكم أن نقارن بين النتيجتين، بين النتيجة المستفادة من الطريق الأول مع النتيجة التي نستفيدها من طريق الماهية، من الطريق الثاني، مع النتيجة المستفادة من الطريق الثاني. زين، نقول إننا من خلال المقارنة بين النتيجة المستفادة من طريق الحدوث، من نظرية الحدوث، وبين النتيجة المستفادة من طريق الماء هي سوف نجد. أن النتيجة المستفادة من طريق الماء هي أعم من النتيجة المستفادة من طريق الحدوث ونظرية الحدوث، وذلك لأن طريق الحدوث يقول لنا أن كل ما هو مسبوق بالعدم ثم وجد فهو محتاج لعلة. الطريق الأول يقول لنا ملاك ومناط الاحتياج للعلة هو ماذا؟ والحدوث. شنو حدوث؟ يعني كل ما كان مسبوقا بالعدم، ما كان وجوده مسبوقا ماذا؟ بعدمه. كل ما كان وجوده مسبوقا بعدمه ثم وجد محتاج لماذا؟ للعلة. هاي النتيجة مالت من؟ مال نظرية الحدوث. بينما طريق الماهية ونظرية الإمكان الماهوي ماذا تقول لنا؟ تقول لنا أن كل ممكن تتساوى نسبته إلى الوجود وإلى العدم محتاج إلى مرجح. محتاج لماذا؟ محتاج إلى مرجح. خب هذا شنو معنى؟ هاي النتيجة شنو معنى؟ أن كل ممكن تتساوى نسبته إلى الوجود وإلى العدم ها؟ محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى مرجح حتى يخرج عن حد الاستواء. شنو معنى هاي النتيجة؟ قل هذا معناه أنه من الممكن جدا أن يكون هناك معلول. يعني ما هي معلولة ممكنة ولكنها قديمة زمانا. يعني شنو؟ يعني لم يسبق وجودها عدمها، يعني لم تكن ثم كانت، ليس لم تكن ثم كانت، لا، يعني لم يسبق ماذا؟ وجودها ماذا؟ عدمها. لم يسبق وجودها زمان لم تكن ماذا؟ لم تكن فيه. ولكنها ممكنة. ليش ممكنة؟ لأن فيها ما هي وتتساوى نسبتها للوجود والعدم فتحتاج إلى مرجع. بينما هذا بناء على نظرية ماذا؟ بناء على نظرية الماهية. بينما بناء على نظرية الحدوث التي تقول ماذا؟ ان الملاك الاحتياج للعلة ماذا؟ وجود الشيء بعد عدمه، يعني وجود الشيء بعد زمان لم يكن فيه موجودا. بناء على هاي النظرية شو تقول؟ تقول القديم القدام منحصر بمن؟ القديم منحصر بالذات الواجبة للباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن وجوده لم يسبقه عدمه. بينما سائر ما سوى الباري سبحانه وتعالى فلها ماذا؟ فلها نقطة بدء زمانية، يعني لم تكن ثم كانت. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى شبي حادث. القديم هو فقط الله تعالى، وكل ما سوى حادث. يعني شنو حادث؟ يعني سبق وجوده ماذا؟ عدمه. بينما بناء على نظرية الماهية الإمكان الماهي وش تقول لنا؟ تقول لنا أن كل موجود مركب ممن؟ من وجود وماهية، فهو معلول محتاج إلى علة تخرجه عن حد الاستواء وترجح وجوده على من؟ على عدمه، سواء كان حادث أو قديم ماكو فرق. فليس بفخان نظرية، ليس كل قديم مستغن عن العلة. قد يكون قديم ولكن ماذا؟ ممكن مركب من ما هي وجود. إنما الذي يستغني عن العلة منه الذي يستغني عن العلة هو القديم الذي لا ماهية له، أي يكون ماذا؟ يكون وجود عين ذاته، وتكون نسبة الموجودية إليه، نسبة الوجود، نسبة الوجود إليه نسبة ضرورية حتمية بلا إمكان بلا ماهية، ولذلك يستحيل عليه العدم، ويكون أزلي ويكون أبدي ويكون قديم. هذا القديم هو الذي لا يحتاج إلى الماهية، هذا هو القديم عفوا هو الذي لا يحتاج إلى العلة. ولكن ليس كل قديم ماذا مستغني عن العلة، فلا إشكال، ماكو مشكلة أن هناك قديم ها وهو بحسب ذاته ممكن متساوي نسبة إلى الوجود وإلى العدم، وبالتالي يحتاج إلى علة. خب وفق هذا الكلام، وفق هذا الكلام ممكن، وفق نظرة الماهية يعني ممكن الوجود ليس منحصرا بالحادث، وإنما يمكن ماذا أن يكون ممكن وجوده ماذا هو قديم. وفق هذه النظرية ممكن الوجود ليس منحصرا ومقتصرا على الحوادث التي سبق وجودها، سبق وجودها عدمها، وإنما ماذا ممكن أن يكون ممكن وهو ماذا هو قديم. فالقديم ليس منحصرا بالذات الواجبة، كما أن الممكن ليس منحصرا ماذا بالحال، خلافا لأصحاب النظرية الأولى. أصحاب النظرية الأولى ماذا يقولون؟ القديم منحصر بالذات المقدسة، القدم يساوي ماذا؟ يساوي الوجوب بالذات، والممكن يساوي الحادث، والممكن يساوي ماذا؟ يساوي الحادث. زين، بناء على النظرية الثانية، ما هو مصداق القديم الممكن المحتاج إلى علة؟ هم هو ممكن ومحتاج إلى علة وبذاك الوقت ماذا ها قديم، يعني لم يسبق عليه العدم الزماني، شنو المصداق؟ يعني قلنا أنه لا يحصل القديم بالواجب، قد يكون قديم ولكن ممكن محتاج إلى علة، لأنه علة لأنه مناط الاحتياج العلة وماذا الإمكان، عند ذلك لا يفرق كونه قديم أو حادث. قالوا مصداقه ماذا؟ مطلق الزمان، فمطلق الزمان قديم زماني، يعني شنو؟ يعني لم يسبق عليه عدم زماني، لأنه غير متصور أنه ماذا؟ أن الزمان شبيه، كان هناك زمان لم يكن فيه، يلزم من الخلف ها؟ يمكن واحد يتصوره أو ممكن يتصوره أن الزمان، أن مطلق الزمان كان هناك قبله زمان لم يكن فيه، هذا خلفه، يلزم من ماذا؟ يلزم من الخلف خلاف الفرض. إذن مطلق الزمان قديم زماني، لم يعني شنو قديم زماني؟ يعني لم يتقدمه زمان ها لم يكن فيه، وإلا لو افترضنا تقدم زمان عليه لم يكن فيه لازم ثبوت الزمان وهو خلاف الفرض، وهو خلاف الفرض. نعم الزمانيات يعني الواقع في طرف الزمان، في طرف الزمان، الزمانيات حادثة زمانا سبق وجودها عدمها، سبق وجودها زمان لم تكن فيه، أما مطلق الزمان فهو قديم زماني لم يسبق ماذا؟ لم يسبق وجوده زمان لم يكن فيه. إذن الحكم في هذه النقطة شنو الحكم؟ من هذا الشرح المتقدم الحكم شنو؟ أن دائرة الاحتياج إلى العلة وفق نظرية الحدوث يكون موردها ونطاقها الموجودات التي سبق عليها العدم الزماني، بينما دائرة الاحتياج إلى العلة وفق نظرية الماهية، وفق نظرية الإمكان الماهوي، أوسع من ذلك. شنو أوسع من ذلك؟ يعني أوسع من الموجودات التي سبق عليها الوجود الزماني، إذ تشمل القديم ها الذي له ماهية وإن لم يسبق ها وجوده عدم زماني. إذن هذا هو الحكم وفق نظرية الحدوث. ها مجال الاحتياج للعلة شنو؟ وهنا كلام عن العلة، بحثنا عن العلة والمعلول وعن أحكام العلة والمعلول. وفق نظرية الحدوث دائرة الاحتياج للعلة هو ماذا؟ الموجودات التي سبق وجودها ماذا؟ عدمها، يعني سبق وجودها الزمان لم تكن فيه. أما بناء على نظرية الإمكان الماهوي فمجال الاحتياج إلى العلة شنو؟ مو الموجودات التي سبق وجودها عدمها، يعني سبق وجودها عدم زماني، لا 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 لا، بعد شنو؟ بعد شنو؟ الموجودات ماذا؟ التي لها ماهية، قد تكون ماذا؟ تكون قديمة، يعني لم يسبقها ماذا؟ عدم الزمان، لأنه مطلق الزمان هذا له ماهية وليس له ماهية، موجود ممكن له ماهية وهو قديم زماني لم يسبقه ماذا؟ زمان لم يكن فيه. زين، خامسة، إذا قارنا بين النتيجة التي حصلنا عليها وفق المنهج الأول في بداية هذه المقالة، شنو المنهج الأول؟ منهج نظرية الحدوث اللي هو بينقسم شنو؟ إن الشيء الذي لم يكن موجودا في وقت ما ثم وجد لابد أن تكون له علة، مناط الاحتياج للعلة الحدوث، مسبوقية وجود الشيء بعدم الزمان. وبين النتيجة التي حصلنا عليها وفق المنهج الثاني اللي هو منهج نظرية الماهية والإمكان الماهوي، اللي يقول كل ممكن يحتاج للعلة سواء سبق وجود عدم أو لا، يتضح أن النتيجة الثانية أعم وأوسع دائرة من الأولى، إذ من الممكن على أساس هذه النتيجة الثانية أن يكون هناك معلول قديم زمانا وليس مسبوقا بالعدم في أي وقت من الأوقات، لأنه لم يسبقه زمان ليس فيه كما في مطلق الزمان. وأما وفق النتيجة الأولى فلا يصح أن نصف مثل هذا الموجود بالحاجة إلى العلة، لا يكون قديم، والقديم بعد ماذا؟ ليس محتاج للعلة، لأن هذه النتيجة يا نتيجة وفق نظرية الحدوث تحكم بالعلية والاحتياج إلى العلة في دائرة الموجودات التي سبق عليها العدم الزماني، هاي دائرة العلية. أما الموجودات التي بعد ليس بقى عدم زماني، بعد معلولة أو ليست معلولة، محتاجة علة أو ليست محتاجة علة، ليست محتاجة علة. أما النظرية الثانية تقول لا، مو هذا من أطلع احتياج العلة، من أطلع احتياج العلة كونه ممكن، كونه فيه ماهية، كونه مركب من وجود وماذا وماهية، بعد عند ذلك لا يفرق سبق عليه عدم زماني أو لم يسبقه عدم زماني، ومصداقه ماذا؟ مطلق الزمان الذي لم يسبقه زمان ولا زماني. خب هذه النتيجة، هذا الاستنتاج يواجه إشكالين، يواجه ماذا؟ يواجه إشكالين. هذا الاستنتاج واجه إشكالين. الإشكال الأول، يقول هذا الإشكال إن افتراض افتراض معلول له وجود دون أن تكون له نهاية ودون أن يطرأ عليه العدم في الماضي وفق النتيجة الثانية، وفق نتيجة ماذا؟ منهج العلية، منهج الماهية. هذا يعني أنه لا يحتاج إلى علة إطلاقا، وبالتالي فافتراض كونه معلولا مع كونه قديما في ذات الوقت، هذا التوصيف بكونه قديم وكونه معلول بذات الوقت وتقولون قديم زماني، هذا يتناقض مع كونه معلولا محتاجا إلى العلة. كيف تجمعون بينهما؟ كيف يكون محتاجا للعلة ها، وكيف بنفس الوقت يكون ماذا؟ قديم زماني. القدم لا يناسب العلية والاحتياج للعلة. خب بعد جواب هذا الإشكال ايش بيه؟ واضح كما تقدم جواب هذا الإشكال ماذا؟ واضح بناء على نظرية الماهية، لأن معنى بناء على النظرية معنى كونه معلولا شنو يعني أنه معلول؟ أنه محتاج لمرجح يخرجه عن حد الاستواء. معلول يعني ممكن، يعني نسبته إلى الوجود وإلى العدم متساوي، يحتاج إلى مرجح، يعني هو محتاج لمرجح. خب هاي الحاجة لمرجح إذا كان وجوده دائمي فهي تكون دائمية كذلك، فالوجود الدائمي للمحتاج، هاي عبارة دقيقة، الوجود الدائمي للمحتاج تكون حاجته للمرجح أشد وأقوى. ليش؟ ليش؟ يقول لأن هذه النظرية تقرر لنا أن الممكن أو الموجود الممكن يحتاج إلى علة وإلى مرجح بسبب شنو؟ بسبب تساوي نسبته، بسبب تساوي نسبته إلى من؟ إلى الوجود وإلى العدم، لا بسبب تقدم عدم على وجوده كما تقول نظرية الحدوث. وبعبارة ثانية حتى نختم الدرس، بعبارة ثانية، خروج الماهية عن حد الاستواء كالماء مثلا، ماهية الماء حتى يخرج عن حد الاستواء، عن حد الإمكان ويصير ماذا؟ موجودا. حتى يخرج الماء عن حد الاستواء ويصير ساخن، مو ممكن السخونة بالنسبة لي ماذا؟ ممكنة. حتى يخرج الماء عن حد الاستواء إلى السخونة وتكون السخونة ثابتة له، يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، إلى مرجح. زين، هذه الحاجة إلى المرجح، هاي الحاجة إلى العلة، حاجة الماء المن إلى العلة وإلى المرجح، لا فرق بالنسبة للعقل كما يرى العقل، لا فرق بين أن توجد بعد عدمها، أن توجد السخونة بعد عدمها كما تقول نظرية الحدوث، وبين ماذا؟ وبين أن تكون موجودة ماذا هاي الحاجة، عفوا مو السخونة، أن تكون السخونة موجودة بعد عدمها، أن تكون الحاجة موجودة بعد عدمها كما تقول نظرية الحدوث، ولا فرق بين ذلك وبين أن تكون الحاجة ماذا؟ موجودة بصورة دائمية لم يسبق على وجودها عدمها كما تقول نظرية الإمكان. فالمعلول هنا وهو ماذا؟ وهو السخونة يطلب العلة ويطلب المرجح على كل حال بسبب احتياجه. هسه سواء هذا الاحتياج سبق وجوده عدمه أو لم يسبق وجوده ماذا؟ عدمه، بلا فرق، بلا فرق، لأنه يبقى مناط الاحتياج ماذا؟ يبقى مناط الاحتياج للعلة متوفرا وموجودا، وهو تساوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، يعني توفر على ما هي، توفر ماذا؟ توفره على الماهية. قال إشكال، هذا إشكال أول، هاي الإشكال ماذا؟ هنا يوجد إشكالان يترتبان على النتيجة التي ماذا استنتجناها وين في الحكم الخامس، بناء على ماذا؟ بناء على النظرية الثانية في اللي ثبوت القديم الزماني. المعلول، هذا الإشكال الأول، الذي يفرض له وجود بلا نهاية والذي لم يطلع عليه العدم لا في الماضي ولا في المستقبل سوف لا يحتاج إلى علة إطلاقا. وبعبارة أخرى، إن فرض الوجود الدائم يعني كونه قديم يتنافى مع فرض الحاجة. شلون قديم ومعلول بنفس الوقت ومحتاج بنفس الوقت؟ والجواب، فرض المعلول هو فرض الحاجة. أنت جاي تقول معلول هو محتاج يعني، وإن كان قديم ماكو فرق، هسه هاي حاجة سبق وجودها عدمها أو لا، ذاك ماكو فرق بعد. إذن فالوجود الدائمي للمعلول وجود دائمي للمحتاج. معنى معلول يعني شنو؟ يعني محتاج. افتراض كونه دائم الوجود يعني شنو؟ يعني الحاجة دائمة. والوجود الدائمي للمحتاج تكون حاجته أشد وأقوى. وأساس الفكرة يقوم على أن الممكن يحتاج إلى علة مرجحة بحكم تساوي نسبة الوجود والعدم إليه، لا بحكم ماذا؟ سابقة العدم على وجوده. اللي تقول نظرية الحدوث التي هي معنى النسبي انتزاعي. هذا هو الإشكال الأول، والجواب عن الإشكال الثاني يأتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.